كلامي في التوجيهات والنظريات والاتجاهات التي فسرت التغيير الشرعي. الاتجاه الأول، أصحاب هذا الاتجاه يفرقون بين التخيير العقلي وبين التخيير الشرعي. ففي موارد التخيير العقلي يقولون لا يوجد إلا وجوب واحد، ليس لنا في موارد الوجوب التخيير العقلي إلا وجوب واحد. هاي سيدنا لا تقللون هذا الصدى ولو ذهب عليك ثم تعرف لا بس هذا الصدى قاعد شوي شحان ولو ذهب كيف كمدان ما يصدر بس الصدى شيخ في موارد التخيير العقلي ليس لنا إلا وجوب واحد يتعلق بالطبيعة، طبيعة الصدقة مثلا، تصدق على زيد، تصدق على زيد هذا وجوب واحد تعلق بالطبيعة. العقل يدرك أن الشارع المقدس حيث يعلم أن هناك أفراد متعددة للصدقة ولم يعين فرد من تلك الأفراد، فإذن الشارع المقدس يطلب أي فرد من تلك الأفراد على نحو الإطلاق البدل. هذا التخيير العقلي. في التخيير الشرعي يقولون الأمر يختلف عن ذلك. في التخيير الشرعي الوجوب لم يتعلق بالجامع، لم يتعلق بجامع الأفراد، وإنما تعلق الوجوب في التخيير الشرعي ابتداء تعلق بالطبائع المختلفة من دون انتزاع جامع لتلك الطبائع المختلفة. وهذا يعني أن لنا وجوبات متعددة، وجوبات متعددة لعدد البدائل المختلفة في الخصال الثلاثة للكفارة. عندنا وجوبات ثلاثة، وجوب تعلق بالإطعام، ووجوب تعلق بالصيام، ووجوب تعلق بالعتق. عندنا وجوبات متعددة متكثرة بعدد البدائل، لكن غاية ما في الباب أن تلك الوجوبات المتعددة ليست وجوبات مطلقة، وإنما هي وجوبات مشروطة. يعني الشارع إنما أوجب الصوم على تقدير ترك الإطعام والعتق، إنما أوجب العتق على تقدير ترك الصوم والإطعام، يوجب بدلا بشرط ترك البدائل الأخرى. حتى يكون المطلوب واحد، إذا ما نقيد بالاشتراط، إذا ما نشترط حينئذ يكون تكون كلها واجبات تعيينية. صار عندنا ثلاث وجوبات، وجوبات تعيينية، في حين احنا نقول لا، المطلوب واحد، المطلوب للشارع المقدس واحد. هذا شلون نحققه، شلون نصوغه، شلون نصيغه بالصياغة الفنية؟ نقول الشارع المقدس يوجب الصوم لكن بشرط ترك البدلين، يوجب العتق لكن بشرط ترك الآخرين، وإلا إذا لم يترك فلم يوجب الصوم مثلا، إذا لم يترك العتق فلا يجب الصوم. هذا من قبيل الوجوب المشروط اللي قريناه سابقا، وهذا كان وجوبات متعددة مشروطة، وبذلك تختلف عن مسألة التخيير العقلي. احنا قلنا أصحاب هذا الاتجاه يفرق بين التخيير العقلي وبين التخيير الشرعي. التخيير العقلي ليس لنا إلا وجوب واحد يتعلق بالجامع، في حين بالتخيير الشرعي عندنا وجوبات متعددة لكن مشروطة، فمتعددة أولا ومشروطة ثانيا. وبذلك نحل الإشكال المتقدم. شنو كان إشكالكم المتقدم؟ قلتوا أحسن التهافت. شلون هذا يلزم من أن يكون الوجوب مشتملا على الإلزام وعلى عدم الإلزام؟ يقول هذا يرتفع هذا المحدود، ليش؟ لأن احنا نقول عندنا إلزام، عندنا إلزام بكل تلك الثلاث، لكن إلزام مشروع، إلزام مشروع. فوجوب الصوم إذا لاحظناه، وجوب الصوم يشتمل على الإلزام ولا يشتمل على الترخيص. ليش لا يشتمل على الترخيص وعلى عدم الإلزام؟ هو صوم واجب، يجب عليك أن تأتي بالصوم، غاية ما في الباب أن الوجوب مشروع، الوجوب مشروع. فإذا تركت الصوم، شوفوا، إذا تركت الصوم واخترت الإطعام، إذا تركت الصوم واخترت الإطعام، من نقول أن الصوم واجب ولا إلزام به؟ لا، الصوم ليس بلازم، ليس بواجب لعدم تحقق شرطه، فما راح يجتمع عندنا الإلزام وعدم الإلزام. إذا تحقق الشرط ليس لنا إلا إلزام وما عندنا ترخيص، وإذا لم يتحقق الشرط فليس لنا إلا ترخيص ولا إلزام، فما راح يجتمع الإلزام وعدم الإلزام. أنت إما أن تترك الإطعام والعز، فنقول تحقق شرط وجود الصوم فيجب عليك أن تفعل الصوم، ولا ترخيص في شرط الصوم، فما راح يجتمع الإلزام والترخيص في الصوم، هكذا في العتق وهكذا في الإطعام. فيرتفع هذا المحذور الثبوتي، يرتفع هذا المحذور الثبوتي بهذا التصوير البسيط للواجب التخييري. هذا الاتجاه الأول، واضح هذا؟ واضح شيخ؟ قال وقد هو في ذلك عدة اتجاهات. الاتجاه الأول أن الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجانب، وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل. فشنو أساس هذا الاتجاه؟ أساس هذا الاتجاه يقولون فرق بين التخيير العقلي وبين التخيير الشرعي. في قبال الاتجاهين الآخرين اللي راح يجي، اللي يقولون لا فرق بين التخيير العقلي وبين التخيير الشرعي، هذا يقول لا أكو فرق، التخيير العقلي تعلق بالجانب، أما التخيير الشرعي فتعلق الوجوب فيه بكل واحد من البدائل. أنت راح يجيب لك إشكال، تقول إذن هذا راح يصير عندنا واجبات متعددة، واجبات تعيينية متعددة، يعني يجب علينا الإطعام زائدا الصيام زائدا العتق. نقول لا، وجوبات متعددة بعدد البدائل لكن مشروطة، كل وجوب مشروط بترك سائر البدائل الأخرى. يقول ولكن مشروطا، هذا الوجوب مشروطا بترك البدائل الأخرى. يعني خلي مثل بعدين مو ثلاثة حتى تلتبس عليهم، نقول أطعم أو صوم. صوم إنما يكون الصوم واجبا إذا تركت الإطعام، وإنما يكون الإطعام واجبا إذا تركت الصيام. فوين أكو اجتماع للإلزام وعدم الإلزام؟ أصلا لا محذورة ولا إشكال. هذا الاتجاه الأول. جواب يلاحظ على ذلك أن هذا التفريق ليس بصحيح، هذا الاتجاه ليس تاما وليس صحيحا في تفسير التخيير الشرعي. فإن هذا التفسير وإن كان في نفسه تفسير مقبول وصحيح ويرفع الإشكال، لكن يلزم هذا التفسير لوازم فاسدة غفل صاحب هذا الاتجاه عنها. في نفسه إذا قطعنا النظر عن أي شيء آخر نقول إيه خوش تفسير لطيف طريف يرفع عنا المشكلة ولا محذور فيه يحل الإشكال، لكن إذا التفتنا إلى لوازم هذا الكلام اللي يبدو أصحاب هذا الاتجاه غفلوا عن تلك اللوازم، لوازم فاسدة عديدة. أول تلك اللوازم نقول هذا خلاف ظاهر الدليل، خلاف ظاهر الدليل، خلاف ظاهر الأدلة الواردة في الوجوبات التخييرية. فإن الذي يظهر من الدليل هو وجوب واحد، مو وجوبات متعددة ولو مشروطة كما أنت تدعي. يظهر من الدليل أن مثلا إذا رجعنا للأدلة الدالة على الكفارة، إذا أفطرت فكفر، مثلا تجي الكفارة مثلا أفراد متعددة أو طبائع متعددة، عندنا وجوب واحد، عندنا جعل واحد، عندنا محرك واحد، مو وجوبات متعددة كما يدعي هذا الأصحاب هذا الاتجاه. وهذا الأمر قد يحل، نقول إيه ما يخالف، حتى إذا كان خلاف الظاهر إحنا ما قاعد نتحدث عن مقام الإثبات، قاعد نتحدث عن مقام الثبوت، فيمكن جواب هذا اللازم ليس بفاسد وبواضح الفساد. ولي حتى إذا خلاف الظاهر إحنا بحثنا بحث ثبوت مو بحث إثبات. فلذلك المصنف ما تعرض إلى، المصنف تعرض إلى لازم آخر. اللازم الثاني الفاسد هو تعدد العقاب إذا ترك الجميع. شو تقولون إذا ترك الجميع؟ إذا ترك الأطعام والصيام كم عقاب يستحق؟ المفروض يستحق أكثر من عقاب، يستحق عقاب. ليش؟ لأن ترك الأول فصار الثاني فعليا. ليه صار الثاني فعليا؟ لتحقق شرطه، شرطه هو ترك الأول فيصير الثاني فعليا. فإذا ترك الثاني يكون بالحقيقة ترك وجوبا فعليا فيستحق العقاب. نجي للأول، الأول وجوب فعلي لو مو فعلي؟ نعم فعلي لتحقق شرط. شنو شرط ترك الثاني؟ فترك الثاني فصار الأول وجوبا فعليا، والفرض أن هذا المكلف ترك الأول فيستحق عقابا آخر. ترك وجوبين فعليين فالمفروض أن هذا المكلف يستحق عقابين. لازم هذا الكلام هو استحقاق العقابين فيما إذا ترك الوجوبين، ترك العدلين. أنت تقول هذا شنو اللازم اللي بيه؟ هذا اللازم اللي بيه أنهم اتفقوا على أن واحدة من خصائص الوجوب التخييري أن ترك يوجب العقاب الواحد، اتفقوا على ذلك، أجمعوا على أن واحدة من خصائص الوجوب التخييري هي استحقاق عقاب واحد إذا ترك جميع البدائل. هذا مؤشر على فساد هذا الاتجاه، هذا اللازم الثاني. اللازم الثالث لو عكسنا الأمر وقلنا بأن المكلف جاء بجميع البدائل الثلاثة، هم أعتق هم صام هم أطعم، هذا هل يعد ممتثلا أو لا؟ الجواب لا، مثل هكذا مكلف لا يعد ممتثلا. ليش؟ لأن تعال إلى الصيام، الصيام واجب أو ليس بواجب؟ ليس بواجب. ليش ليس بواجب؟ لعدم تحقق الشرط. نفرضين هو أعتق وأطعم، فما تحقق شرط وجوب الصيام، فإذا صامين قول هذا الصيام ليس امتثالا لأمر أصلا، أصلا ما عندنا أمر بالصيام حتى يعد هذا الامتثال به الصوم. هكذا بالنسبة إلى الإطعام، شرط وجوب الإطعام غير متحقق، فإذا أطعمه يكون إطعامه ليس امتثالا لأمر. هكذا بالنسبة إلى العدل، فنقول له أنت سويت كل هاي الأمور الثلاثة ومع ذلك أنت لست بممتثل، لم تمتثل لي شيئا، لا تعد ممتثلا، هذا فعلك مو امتثال لأمر لعدم وجود الأمر. هذا كان. هذا شنو مشكلته؟ مشكلته أيضا أنهم اتفقوا على أن من جاء بأكثر من عدل يعد ممتثلا، يعد ممتثلا، هذا أيضا مؤشر على فساد هذا الاتجاه. إحنا دعك الآن من الإجماع، تقول إحنا قاعد ندرس أصول ما لنا علاقة بالإجماع، تقول بقطع النظر عن الإجماع، اللازم الثاني فات، أجمعوا أو لم يجمعوا، شنو اللازم الثاني؟ تعدد العقاب، تعدد العقاب أمر فاسد ولا يمكن أن يلتزم به كيف المقام. ليش؟ لأن المعلوم بالضرورة ومن ذوق الشريعة أن الوجوب التخييري أخف مؤنة من الوجوب التعييني، هذا المفروض إحنا ندرك بوجداننا وبذوقنا. إحنا ندرك أن الغرض من جعل الوجوب وجوبا تخييريا لا تعييميا هو إطلاق عنان المكلف والتخفيف على المكلف، التوسعة على المكلف. الشارع المقدس يوسع عليه، يقول أنا ما أمر فقط بالصيام، الاحتمال أن هذا المكلف مثلا يتأذى من الصيام فأمر بالإضافة إلى الصيام بالإطعام، فإذا ما تمكن أمر بالعتق. فإذا الغرض من جعل الوجوب التخييري هو التوسعة والتسهيل على المكلف. إذا كان كذلك نقول إذا ترك المكلف امتثال الواجب التعييني اذا ترك، قال له صلي ولم يصلي، اذا ترك الوجوب التعييني كم عقاب يستحق؟ يستحق عقاب واحد. فاذا كان في الوجوب التعييني الاثقل المؤونه الذي لا تسهيل فيه لا يستحق الا عقاب واحد، فما ظنك بترك الوجوب التخيري؟ اذا ترك الوجوب التخيري المبني على التسهيل والتخفيف نقول له انت تستحق اكثر من عقاب؟ هذا اصلا خلاف الغرض اللي من اجله جعل الوجوب التخيري. فبغض النظر عن مساله الاجماع استحقاق عقاب متعدد في الوجوب التخيري هذا لازم فاسد لا يمكن المصير اليه. ايضا في جانب اللازم الثالث بغض النظر عن الاجماع نقول عدم تحقق الامتثال هذا امر غير مطلوب، امر غير مطلوب، فان العرف لا يرتضي، العرف لا يقبل ان من جاء بالصيام لوحده يكون ممتثلا ومن جاء بالصيام والاطعام لا يكون ممتثلا. هاي القضيه غير مسلمه، واضحه البطلان، باطله بالضروره. فما يمكن ان يقال ان من جاء بأكثر من عدد في جانب الواجب التخيري لا يعد ممتثلا. ما يمكن نقول إذا جاء بالصوم فقط هذا ممتثل ويستحق الثواب، في حين من أضاف إلى الصيام الإطعام متفردا نقول أنت لست ممتثلا. هذا أمر واضح البطلان ولا يمكن المصير إليه. إذن هذا الاتجاه الأول باطل للزوم اللوازم الفاسدة المذكورة، وقد يلاحظ عليه يلاحظ على هذا الاتجاه الأول بأن الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخيري كما تقدم في الحلقة السابقة، تستلزم أمورا ما تنسجم ويا طبيعة الوجوب التخيري وخصائص الوجوب التخيري، لا تناسب الوجوب التخيري وخصائصه، من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع، من قبيل هاي واحدة من اللوازم الفاسدة اللازمة لإحدى الوجوبات المشروطة. هذا التوجيه، تعدد العقاب، عدم الامتثال فيما إذا جاء بالجميع، خلاف مواخر الأدلة، كل هاي لوازم فاسدة تلزم لدعوى الوجوبات المشروطة. إذن هذا الاتجاه لا يمكن المصير اليه، شوفوا لنا تفسير ثاني، شوفوا لنا اتجاه نظريه ثانيه في تفسير الوجوب التخييري، تصل النوبه الى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني يفترق عن الاول بان يقول لا فرق بين التخيير العقلي وبين التخيير الشرعي. ماكو فرق اساسا بين ان يتصدى الشارع بنفسه للتخيير أو بين أن يحكم العقل بالتخيير، لا فرق بين التخيير العقلي وبين التخيير الشرعي في شنو؟ في أن الوجوب تعلق بالجامع في كلا التخييرين، في كلا التخييرين الوجوب تعلق بالجامع ابتداء، فكما أن التخيير العقلي الوجوب فيه تعلق بالجامع بالبيان المذكور، بالتخيير الشرعي أيضا الوجوب تعلق بالجامع. غاية ما في الباب أن هناك فرقا ليس بفارق في محل الكلام، ما يفرق في محل كلام. شنو الفرق؟ الفرق هو أن التخيير العقلي يكون الجامع في مورده جامعا حقيقيا، جامعا حقيقيا ذاتيا يجمع ذاتيات الأفراد، كما في الصدقة إذا قال تصدق على زيد، الصدقة صحيح لها أفراد متعددة لكن الجامع للأفراد هو جامع حقيقي يجمع ذاتيات الأفراد تماما كالإنسان، كما في أن الإنسان كيف أن الإنسان جامع حقيقي لأفراد لزيد وعمر وبكر، جامع حقيقي يجمع الذاتيات، نقول في التخيير العقلي أيضا الجامع حقيقي الجامع ذاتي. أما في الجامع أما في موارد التخيير العقلي فالجامع ليس ذاتيا، ليش؟ يعني هذا الجامع يجمع حقائق متعددة وطبائع مختلفة، يجمع الصوم اللي الصوم المقولة الإمساك مثلا، ويجمع الأطعمة الشرعي بالشرع الشرعي. الجامع في موارد التخيير الشرعي يجمع طبائع مختلفة، الصوم طبيعة، الإطعام طبيعة أخرى، العز طبيعة ثالثة مباينة تماما بالطبيعتين. مع ذلك نقول أن الوجوب في موارد التخيير الشرعي تعلق بالجامع، لكن أي جامع؟ الجامع الانتزاعي، مو جامع حقيقي، جامع ذاتي، جامع انتزاعي. احنا نخلي هاي الطبائع قدام أمام نظرنا وننتزع جامعا من تلك الأمور الثلاثة المختلفة. ننتزع جامع انتزاعي، مثلا شنو عنوانه؟ عنوانه نقول أحد الثلاثة، هذا أحد الثلاثة جامع، كما ينطبق على الصوم، ينطبق على العتق، وينطبق على الإطعام. غاية ما في الباب أن هذا الجامع جامع انتزاعي، مو جامع حقيقي مثل جامعية الإنسان لزيد وبكر وعمر. لكن على أي حال، على أي حال هذا جامع. كما أن موارد الوجوب التخييري، الوجوب تعلق بالجامع يعني الجامع الحقيقي، في موارد التخيير الشرعي الوجوب تعلق بالجامع يعني الجامع الابتزائي. لكن ما تفرق في تعلق الوجوب بالجامع. وحينئذ بعد من هاي الناحية لا فرق بين الوجوب التخييري وبين التخيير الشرعي وبين التخيير العقلي، فيرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. والدليل على هذا الإرجاع، شنو الدليل على هذا الإرجاع؟ الدليل هو أحد أمرين، يعني نستدل بدليل حتى نثبت هذا الإرجاع، حتى نستدل على هذا الإرجاع، إرجاع الوجوب، إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، حتى على أساسه تحل المشكلة المتقدمة. شنو الدليل؟ يعني الدليل الأول نقول أن الوجوب، في موارد الوجوب التخييري لا يخلو أمره، إما أن يكون وجوبا واحدا وإما أن يكون وجوبا متعددا. فقعد كأنما نطور هذا الإرجاع حتى نعرف إحنا اللي قاعد نسوي، قاعد نطور هذا الإرجاع، إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. شلون يرجع إلى التخيير العقلي؟ نقول لأن الوجوب في موارد التخيير الشرعي في مثل هذا وجوب الكفارة لا يخلو أمر، إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا، لا مصير للثاني فيتعين الأول، الثاني باطل كون الوجوب متعددا باطل، فلا بد من أن يكون وجوبا واحدا تعلق بالجامع وهو المطلوب. ليش نقول لا مصير للثاني؟ ليش لا مصير للتعدد؟ نقول لأن التعدد يعني أن تكون هناك وجوبات متعددة متعلقة بالأفراد الثلاث، بالخصال الثلاث، ولا بد أيضا أن تكون تلك الوجوبات المتعددة وجوبات مشروطة، وإلا ما يمكن أن تبقى هاي الوجوبات المتعددة المتعلقة بالبدائل المتعددة، ما يمكن أن تبقى مطلقة ومن دون اشتراط بترك البقية. ليش؟ لأن عدم الاشتراط يعني أن المطلوب شيء متعدد، المطلوب متعدد مو واحد، في حين أن المطلوب في الوجوب التخييري واحد، هذا أصلاً هو حقيقة، أصلاً يعني التطور الساذج والبسيط للوجوب التخييري هو كون المطلوب واحد. يعني شنو الشارع يخيرنا بين الثلاثة؟ يعني يقول المطلوب منك أمر واحد، فإذا أبقينا الوجوبات المتعددة على إطلاقها راح يلزم من ذلك أن يكون المطلوب متعددا وليس بواحد، فنتخلى عن الإطلاق ونلتزم بالاشتراط، فتكون عندنا وجوبات مشروطة متعددة، وهذا ما تقدم إفساده، تقدم إبطال هذا الوجه، وأن لا معنى للالتزام بالوجوبات المتعددة المشروطة. فإذا تعين إذا تبين بطلان كون الوجوبات متعددة لا مطلقة ولا مشروطة فليس إلا وجوب واحد، نقول ما عندنا إلا وجوب واحد في الوجوب التخييري، هذا الوجوب الواحد تعلق بالجامع، وبذلك يرجع هذا التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. كيف التخير العقلي قلنا ما عندنا الا وجوب واحد تعلق بالجانب، في محل الكلام تبين ايضا كذلك، تبين ان في موارد الكفاره ليس لنا الا وجوب واحد تعلق بالجانب الانتزاعي للخصال الثلاث. هذا البرهان الاول. البرهان الثاني، الدليل الثاني، هو ان في موارد التخير الشرعي مثل اذا افطرت عمدا فصوم او اطعم كم ميلاد عدل؟ خلينا نرجع للميلاد. كم ميلاد عدل؟ الميلاد إما أن يكون متعددا وإما أن يكون واحدا. ما يمكن أن نلتزم بتعدد الميلاد، لأن إذا كان الميلاد متعددا هذا شنو معناه؟ معناه أن الوجوبات متعددة، معناه أن المطلوبات متعددة. إذا كان الشارع المقدس أدرك ميلاد مستقل في الإطعام، وميلاد مستقل في الصيام، وميلاد مستقل في العد، كان لازم عليه بمقتضى التبعية أن يطلب مطلوبات متعددة، يكون عندنا وجوبات متعددة مستقلة، كل واجب مستقل عن الآخر، في حين أن المطلوب في الواجب التخييري واحد. فلا بد من افتراضي أن يكون للوجوب التخييري ميلاد واحدا وليس بمتعدد، لا بد من ميلاد واحد. هذا الملاك الواحد كيف يتحقق خارج الجنة؟ هذا الملاك الواحد اللي الشارع المقدس أدركه واشتاق إلى إيجاده خارج الجنة، كيف يتحقق خارج الجنة؟ نقول لا بد من فعل واحد هو الذي يحقق هذا الملاك الواحد. لا بد من فعل واحد، لا بد من شيء واحد يؤثر في إيجاد هذا الملاك الواحد والغرض الفارغ. ليش؟ بمقتضى ما ذكروه في الحكمة من قاعدة الواحد، وأن الواحد بما هو واحد لا يمكن أن يصدر إلا من الواحد. قاعدة الواحد، الواحد لا يصدر إلا من واحد. عندنا غرض واحد لا بد أن يصدر من فعل واحد، ما يمكن أن يصدر من أكثر من فعل. لا يمكن أن يصدر الواحد من الكثير بما هو كثير، ما يمكن. هاي ناخذ اصل الموضوع من الحكم، وعندنا قاعده في محل كلامنا. اذا كان عندنا غرض واحد، شوفوا، وعندنا بدائل متعدده، هاي البدائل المتعدده ما يمكن ان تؤثر في ايجاد هذا الغرض الواحد وتبقى على تكثرها وتبقى على تعددها. فلا بد من ان نحول هذا الكثير إلى واحد حتى يؤثر في هذا الغرض الواحد. وهذا معناه لابدية إلغاء العناوين الخاصة في تلك البدائل وانتزاع جامع من تلك البدائل المتعددة. هذا الجامع هو الواحد الذي يؤثر في الغرض الواحد، وإلا إذا أبقينا على خصوصيات الأفعال وخصوصيات عناوينها سيلزم تأثير الكثير في الواحد وهو باطل. فلا بد أن نظهر هذا الاختلاف والخصوصيات الموجودة في الأفراد الثلاثة، في البدائل الثلاثة، في ضمن جامع ولو انتزاعي، حتى يكون عندنا كثير لكن لا نحيسه هو كثير، كثير لكن متوحد يتوحد. هذا الواحد حينئذ يصلح أن يكون مؤثرا في الغرض والملاك الواحد. وهذا ما ندعيه، هذا ما ندعيه من لابدية وجود جامع هو الذي يتعلق الوجوب به. فإذا الشارع المقدس مو أوجه هاي الثلاثة بخصوصياته وبعناوينها الخاصة، الشارع أوجب الجامع، لأن الجامع هو الذي يحقق غرضه ويوجد الملاك الذي أدركه قبل أن يحكم بالوجوب. وبذلك يرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي في أن الوجوب تعلق بالجامع. أكو سؤال؟
نعم. الواحد يعني واحد بالنوعية، يعني مو بالحقيقة، بينما قاعدة كما ذكرنا في المعقول تختص بالواحد الحقيقي.
صح.
فهذا ما يصلح دليل للمصنف أن يستدل بهذه القاعدة على
مفهوم. لا صحيح. صح. فنرجع للبرهان الأول. قال الاتجاه الثاني، ارجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. الواحد الشخصي هو اللي يجري بالقاعدة، الواحد الشخصي. الاتجاه الثاني إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، فيلتزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائماً. دائماً يعني شنو؟ يعني في كل تخير، سواء كان التخير شرعيا او عقليا، تعلق الوجوب بالجامع بلا فرق بين التخير العقلي والتخير الشرعي، اما ببرهان استحاله الوجوبات المشروطه كما اشير اليه فيتعين هذا البرهان الاول، الوجوب اما متعدد واما واحد. اذا كان متعدد ما يمكن ان نقول متعدد مطلق، ليش؟ لأن المطلوب واحد، فلا بد أن نقول متعدد مشروط فتقدم ضبانه فيتعين أن يكون الوجوب واحدا تعلق بالجامع. كلش مختصر، إما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما أشير إليه فيتعين هذا، يعني يتعين أن يكون وجوبا واحدا تعلق بالجامع، وإما ببرهان أن الوجوب التخييري له ملاك واحد. ليش ملاك واحد؟ لأن افتراض تعدد الملاك يعني افتراض تعدد المطلوب، والحال أن الوجوب التخيري ليس فيه إلا مطلوب واحد، فنقول المطلوب أو الملاك هو ملاك واحد. والواحد من الواحد الغرض لا يصدر إلا من واحد، يعني جامع، فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو العلة، هو علة يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث والأخير، إذا ما في سؤال، الاتجاه الثالث والأخير يقول هذا الاتجاه اتجاه وسط بين الاتجاهين، حاول يجمع بين ميزة الاتجاه الأول وميزة الاتجاه الثالث. هذا الثالث يقول بالإحاط أن التخيير العقلي يرجع إلى التخيير الشرعي، هذا اللي أفاد أصحاب الاتجاه الثاني. هذا الكلام صحيح، صحيح أن التخيير العقلي يرجع التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي، صحيح هذا، وأن الوجوب دائما يتعلق بالجامع سواء كان التخيير عقليا أو شرعيا، هذا الكلام صحيح. لكن في موارد التخيير، وإن كان الوجوب تعلق بالجامع، هذا صحيح، ومطلقا في كل تخيير شرعيا كان أو عقلي، الوجوب تعلق بالجامع، لكن الوجوب لا يقف على الجامع، الوجوب لا يقف على الجامع، وإنما يسري هذا الوجوب ويمتد إلى الحصص المختلفة، إلى البدائل المختلفة في التخيير الشرعي، وإلى الأفراد المختلفة في التخيير العقلي. فصحيح نقول أن التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي، لكن أساساً شنو المقصود من التخيير؟ التخيير مو معنى أن الوجوب تعلق بالجامع ووقف على الجامع، لا، الوجوب صحيح ابتداء يتعلق بالجامع، لكن انتهاء يصل إلى الحصص ويصل إلى الأفراد. فصحيح عندنا في مقام التخيير العقلي عندنا أفراد متعددة للصدقة على زيد، صدقة على زيد إما أن تهدي كتاب لزيد، وإما تعطي مبلغ، وإما تطعم زيد، هذا صدقة وإكرام لزيد، هاي أفراد متعددة. صحيح الوجوب تعلق بطبيعة الإكرام وبطبيعة الصدقة الجامع الحقيقي الذاتي، لكن يسري هذا الوجوب بحيث تكون الأفراد متعلقة للوجوب. هاي نتيجة نقول الأفراد متعلقة للوجوب تماما كما كان الجامع ابتداء، هذا في التخيير العقلي. في التخيير الشرعي أيضا كذلك، التخيير الوجوب يسري من الجامع إلى الحصص المختلفة، بالجامع الانتزاعي عندنا حصص وبدائل مختلفة، ما عندنا أفراد، عندنا بدائل وحصص مختلفة، عندنا الجامع هذا واحدة من حصص الصوم فنقول الوجوب تعلق بالصوم، واحدة من الحصص الإطعام نقول الوجوب تعلق بالإطعام، هكذا بالنسبة إلى العتق. فصحيح تعلق الوجوب بالجامع لكن لا يقف على الجامع، تعلق ابتداء بالجامع لكن يسري ويمتد إلى الحصص وإلى الأفراد، وبذلك تكون الحصص والأفراد متعلقة لوجوبات متعددة، رجعت الوجوبات متعددة. فعندنا وجوبات متعددة، عندنا وجوبات متعددة. تعال في الوجوب التخييري نقول هناك وجوبات متعددة، وجوبات متعددة تعلقت بالحصص، لكن حتى نخلص من مشكلة تعدد المطلوب نقول بأن تلك الوجوبات وجوبات مشروطة، وجوبات مشروطة، وبذلك هي نقطة وعنصر اشتراك بين هذا الاتجاه وبين الاتجاه الأولويات الأول، اللي الأول كان يقول عندنا وجوبات مشروطة، وجوبات متعددة مشروطة، احنا الآن تقريبا هم انتهينا إلى هاي النتيجة، لذلك هذا الاتجاه هو وسط بين الاتجاهين. الاتجاه الثاني يشترك مع الثالث في شنو؟ في التعلق بالجامع، هذا عنصر اشتراك بين الثالث اللي الآن نتحدث فيه وبين الثاني. نقول صحيح أن الوجوب التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي، والوجوب تعلق بالجامع، هذا كما موجود في الثاني موجود في الأول، لكن الفارق هو هذا، الفارق هو أن الوجوب يسري إلى الحصص وإلى الأفراد، فصار عندنا وجوبات متعددة، وجوب تعلق بالصوم، وجوب تعلق بالإطعام، وجوب تعلق بالعتق، وجوبات متعددة. لكن حتى نخلص من تعدد المطلوب نقول وجوبات متعددة شنو؟ مشروطة، مشروطة بترك سائر البدائل، اللي هذا قلنا عنصر اشتراك مع الاتجاه الأول، واللي الاتجاه الأول أيضا كان يشترط ذلك، يشترط تعدد الوجوبات المشروطة. رأسا يجد إن شنو؟ اللوازم الفاسدة، تعدد العقاب وعدم الامتثال وخلاف الظاهر، كل هاي اللوازم الفاسدة. نقول هاي اللوازم الفاسدة لأن لزمت على الاتجاه الأول لا تلزم على الاتجاه الثاني، وذلك لأن صحيح أن وجوبات متعددة مشروطة، لكن الوجوب شوفوا لم يتعلق ابتداء بتلك الطبائع المتعددة والحصص المتعددة، مو ابتداء تعلق الوجوب بالصوم والإطعام والعتق كما كان يدعي أصحاب الاتجاه الأول، لا احنا قلنا ابتداء الوجوب تعلق بالجامع، هذا الجامع انبسط على الحصص المختلفة فانحل هذا الوجوب الواحد المتعلق بالواجب بالجامع، انحل الى وجوبات متعددة متعلقة بالحصص ومتعلقة بالأفراد. هذا الانبساط وهذا الانحلال يخلينا نقول أن روح وحقيقة هاي الوجوبات المشروطة المتعددة هي مأخوذة من نفس هذا الوجوب الواحد، روحها واحدة، روح تلك الوجوبات المتعددة المشروطة هي نفس هذا الوجوب الواحد المتعلق بالجامع، وبذلك لا نلتزم بتعدد العقاب. إذا ترك مثلا الجميع، إذا ترك الجميع لا يستحق إلا عقابا واحدا، ليش؟ هذا الوجوب المتعلق بالحصص إنما استمد وترشح من نفس الوجوب الواحد المتعلق بالجامع، ففي الحقيقة ما أكو عصيان خاص للحصص المختلفة، عصيان الحصص المختلفة إنما هو بعصيان الجامع، بعصيان الجامع. احنا نقول انما نعاقبك على ترك الصيام لانك لم تمتثل الجامع، لانك لم تمتثل الواجب الحقيقي الابتداء، فلا تستحق الا عقابا واحدا حتى اذا تركت الجميع. هكذا في جانب الامتثال حينما يصوم المكلف، حينما يصوم المكلف وياخذ الثواب لا يأخذ الثواب على نفس الصيام بعنوان، إنما يأخذ الثواب على تحقيق الجانب. نقول لين أنت أوجدت الجانع في ضمن حصة، أوجدت الجانع الواجب الذي تعلق الوجوب به ابتداء، أنت تستحق الثواب. فلا ثواب ولا عقاب للحصص بالخصوص، إنما الثواب والعقاب من نفس الواجب الابتدائي الأولي المباشر وهو الجانع. إذن اللوازم الفاسدة التي لزمت على الاتجاه الأول لا تلزم على الاتجاه الثالث، وإن كان الاتجاه الثالث يشترك مع الاتجاه الأول في وجود واجبات متعددة مشروطة. الفارق هو أن الاتجاه الأول كان يدعي تعلق الواجب ابتداء بكل حصة، ابتداء بكل طبيعة، فلزم هذا المحلول. أما احنا ما نقول ابتداء تعلق بالحصص المختلفة، ابتداء تعلق بالجانع. هذا الجانع هو الذي أفاض الوجوب على الحصص المختلفة، فلا وجوب للحصص إلا نفس هذا الوجوب على الجانع الذي انصب وتعلق بالجانع ابتداء. فالعقاب عقاب على الجانع، والثواب ثواب على الجانع. وبذلك لا تلزم اللوازم الفاسدة المذكورة. نعم، الفارق بين هذا الاتجاه، حتى نقرأ العبارة، الفارق بين هذا الاتجاه اتضح من خلال ما تقدم، الفارق بين الاتجاه الثالث والاتجاه الثاني هو في مسألة السراية وعدم السراية. الاتجاه الثاني صحيح، كنا نشترك مع الاتجاه الثاني ونوافق، قل له صحيح، حكي عليه انجلت أن التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي، وأن الوجوب تعلق بالجانع دائما سواء كان التخيير شرعيا أو عقليا. هذا الكلام صحيح، لكن هو يبدو ما كان يقول بالسراية، ما كان يقول بسراية الوجوب إلى الجانع. إحنا اللي الآن نقول بسراية الوجوب من الجانع إلى الحصص في التخيير الشرعي وإلى الأفراد في التخيير العقلي. وبذلك النتيجة شنو؟ النتيجة أن الحصص على الاتجاه الأول الثاني، الحصص على الاتجاه الثاني ليست معروضة للوجوب، هي لا ترى ولا تشم رائحة الوجوب. الحصص على الاتجاه الثاني، الوجوب يتعلق بالجامع ولا يسري من الجامع إلى الحصص، الوجوب لا يقف على الجامع. فالحصص ليست معروضة للوجوب. على قولنا نقول أن الوجوب تعلق ابتداء على الاتجاه الثالث، الوجوب تعلق ابتداء بالجامع وترى إلى الحصص حتى صارت الحصص شنو؟ معروضة للوجوب. وبذلك يفترق هذا الاتجاه عن الاتجاه الثاني. على أي حال، النتيجة في الاتجاه الثاني حتى بالأخير الحصص ليست معروضة للوجوب، أما على الاتجاه الثالث الحصة معروضة للوجوب في طول عروض الوجوب على الجامع، بعد عروض الوجوب على الجامع. نعم، نعبر بهذا التعبير، نقول على الاتجاه الثاني الحصة مصاديق لمعروض الوجوب، مصاديق لمعروض الوجوب وليست معروضة للوجوب أصلا، هي مو معروضة للوجوب، مصاديق لمعروض الوجوب. بعدني الشيخ عمران ما كملت، هي مصادر لمعروض الوجوب وليست معروضا للوجوب، تماما كما في النوع بالكليات الخمسة. نقول الإنسان نوع، منو معروض النوعية؟ منو اللي تعرض عليه النوعية؟ منو موضوع النوعية؟ الإنسان. أما زيد وبكر وعمر وخالد مو معروض للنوعية، ما نقول زيد النوع، هي مصادر لمعروض النوع. فإذا مو كل ما يعرض على الكل لابد أن يعرض على الأفراد. النوعية تعرض على الإنسان لكن لا تصل إلى الأفراد، تقف على الإنسان. النوعية وصف للإنسان، تعرض على الإنسان لكن تقف على الإنسان، ولا تصل ولا تمتد إلى الإنسان. هذا بناء على منه؟ على الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني يقول الوجوب العارض على الجانع هو تماما مثل النوع العارض على الإنسان. كيف أن النوعية العارضة على الإنسان تقف على الإنسان ولا تصل إلى الأفراد اللي الأفراد تنقول عنها. نقول الأفراد مصادق لمعروض النوعية وليست معروضة للنوعية. نحن في محل كلامنا بالاتجاه الثالث نقول لا، نقول أن الحصر والأفراد هي أصلا معروضة للوجوب، مو فقط مصادق لمعروض الوجوب. هذا الفارق بين الاتجاه الثالث والثاني من ناحية وبين الاتجاه الثالث والأول من ناحية أخرى. قال الاتجاه الثالث التسليم بأن الوجوب في موارد التخير يتعلق بالجامع دائما. التسليم يعني شنو؟ يعني الواثق صاحب الاتجاه الثاني في هاي النقطة. صحيح نقول له أن الوجوب أو الوجوب يتعلق بالجامع دائما، والتخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي. التسليم بأن الوجوب في موارد التخيير يا تخيير مطلقا هو قاعد يقول دائما. شلون الشرع التسليم بأن الوجوب في موارد التخيير دائما، هاي دائما اللي راح يجيبها، يتعلق بالجامع دائما يتعلق بالجامع في كل تخيير، سواء كان التخيير عقليا أو شرعيا. ولا يقال نختلف مع الاتجاه الثاني، يقال ان وجوب الجامع يستلزم ويتتبع الوجوبات المشروطه للحصص والافراد اللي راح نعبر عنها بالسرايه. اللي احنا عبرنا بالسرايه قلنا ما يقف على الجامع كما يوهم من الاتجاه الثاني، لا يجري الى الحصص والى الافراد. ولكن يقال ان وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص، هاي الحصص وين؟ في الشرع، والأفراد في العقل. يعني قاعد يتحدث المصنف عن كل تخير يقول يجري من الجامع إلى الأفراد أو إلى الحصص. أي وجوب، يعني شنو وجوبات مشروطة؟ يقول أي وجوب كل واحد منها منه من الحصص والأفراد بشرط انتفاء الحصة الأخرى أو الفرد الآخر كما في التخير العقلي. وهذه الوجوبات بمجموعها هاي دفع للإشكال. رأسنا لما تسمع وجوبات مشروطة يجي إشكال أنه تعدد العقاب. تعدد العقاب يدفع يقول هذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع فليس من ناحيتها إلا عقاب واحد. هاي الوجوبات المشروطة احنا مو مثل الاتجاه الاول اللي كان يقول ان الوجوب ابتداء تعلق بالطبائع المختلفة فصارت عندنا ثلاث وجوبات ابتدائية فنقول لها انت تستحق عقابات متعددة. احنا نقول الوجوب دائما يتعلق بالجامع لكن ينبسط على الحصص المتعددة. فالوجوبات المشروطة من حيث الروح والحقيقة هي نفس هذا الوجوب الواحد المتعلق بالجامع. فإذا لا عقاب من ناحيته لا عقاب واحد. يقول روح نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع فليس من ناحيتها إلا عقاب واحد في فرض ترك الجميع. فلا يأتي هذا اللازم الفاسد المذكور. هذا الفارق بين الثالث وبين الأول. شنو الفارق بين الثالث والثاني؟ يقول والفرق بين هذا الاتجاه الثالث والسابق يعني الثاني أن هذا يعني الثالث يقول بسراية الوجوب إلى الحصة بالنحو المذكور. يعني شنو بالنحو المذكور؟ يعني على نحو الاشتراط وجوبات مشروطة يسري لكن على نحو الوجوبات المشروطة. وأما ذات يأشر له بالبعيد الثاني المتقدم. وأما ذات الاتجاه فلا يلتزم بالسرايه وعليه يعني على الاتجاه الثاني لا تكون الحصة معروضة للوجوب. على الاتجاه الثاني الوجوب يقف على الجامع، الحصة معروضة للوجوب لا يقول لا هي مصداق لمعروض الوجوب. راح يقول وعليه لا تكون الحصة معروضة للوجوب على الاتجاه الثاني بل مصداقا لمعروض الوجوب. منو معروض الوجوب؟ الجامع. وهاي حصة هاي مصداق، هذا فرد مصداق. فالوجوب بالنسبة إلى الحصة في موارد التخيير كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان، شلون أن النوعية لا تصل إلى زيد وعمر وبكر وخالد، النوعية تقف على الإنسان، الوجوب بناء على الاتجاه الثاني أيضا يقف على الجامع ولا يصل إلى الفصل المختلفة. فالوجوب بالنسبة إلى الحفر في موارد التخيير مطلقا عقليا كان أو شرعيا كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان، فإن هذا الفرد أو ذاك مصداق لمعروض النوعية، زيد وبكر وعمر مصداق لمعروض النوعية، منو معروض النوعية؟ الإنسان، مصداق للإنسان معروض النوعية، لا معروض لها، لا معروض للنوعية، زيد لا تعرض النوعية عليه، إنما تعرض على الإنسان الذي يكون كليا جامعا للمصادر المختلفة، وصلى الله على محمد وآله وسلم.